بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة، فما حكم غسل اليدين إلى المرفقين؟ نعم، واجب لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، فهل يدخل المرفقان في الغسل؟ نعم، الصحيح أنه يجب غسلهما مع اليدين. والذين قالوا لا يجب غسلهما يقولون هو أكمل وأفضل، الذين قالوا لا يجب غسلهما يقولون هو أكمل وأتم في الوضوء. نواصل نقرأ الباب الذي ذكره المؤلف، غسل اليدين مع المرفق وإطالة الغرة. أخذنا المسألة الأولى وهي غسل اليدين مع المرفقين، بقي المسألة الثانية وهي إطالة الغرة. المؤلف ذكر إطالة الغرة، وبعض العلماء يذكر إطالة الغرة والتحقيل معا، لأنه هو الذي ورد به الحديث في الرواية التي ذكرها، فليطل غرته وتحقيله. والغرة الأصل هي بياض في جبهة الفرس، والتحجيل هو بياض في قوائم الفرس، قوائم يديه ورجليه. والمراد بالحديث، معنى الحديث إن أمتي غرا محجلين، المراد النور الذي يكون في أعضاء الوضوء يوم القيامة لهذه الأمة من أثر الوضوء، يكون النور في وجوههم وأيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء. وسبق معنا في أول باب صفة الوضوء أن هذا من خصائص هذه الأمة، الوضوء عام لهذه الأمة ولغيرها كما تقدم، ولكن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة، يعرفون به من بين سائر الأمم. وفي استحباب ذلك قولان للعلماء، استحباب مجاوزة الفرض غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، فمجاوزة ذلك من حيث الوجوب لا يجب، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن هل يستحب أن يجاوز المرفقين فيغسل العضد، ويجاوز الكعبين فيغسل الساقين؟ على قولان للعلماء، القول الأول أنه يستحب ذلك، وهذا قول الجمهور، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه يستحب مجاوزة ذلك، على خلاف بينهم فيما في الموضع الذي يستحب أن يصل إليه، سيأتي ذكره إن شاء الله. واستدلوا بأدلة، الدليل الأول الذي استدلوا به حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف، وفيه فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، قالوا فهذا أمر بإطالة الغرة والتحجيل، وهو يدل على استحباب ذلك، إنه قال فمن استطاع منكم، والمراد به الترغيب. الدليل الثاني قالوا أن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف، ففي أنه غسل يديه حتى أشرع في الساق، حتى أشرع، غسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الدليل الثالث حديث أبي هريرة في الصحيحين تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، والمراد بالحلية أي النور الذي يكون يوم القيامة، فقال يبلغ النور من المؤمن يوم القيامة حيث بلغ الوضوء، فالمعنى إذن أنه يستحب إطالة موضع الوضوء ليزداد موضع النور. قد استدل بهذا الحديث أبو هريرة كما في صحيح مسلم. القول الثاني أنه لا يستحب ذلك، بل يغسل إلى حيث أمر الله تعالى، يغسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين ولا يجاوز ذلك. وهذا مذهب مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد. اختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لجده، فجده هنا يختار قول الأول، الرواية الأولى عن أحمد إطالة، وذكره عنه في الإنصاف أيضا، ذكره عن المجد أنه يقول باستحباب ذلك، وهكذا اختارها ابن القيم رحمه الله. استدل هؤلاء بأدلة لخص الشيخ البسام رحمه الله في توضيح الأحكام، منها 6 أدلة. في المجلد الأول صفحة 28 و200، الأول قال فيه قال مجاوزة محل الفرض على أنه عبادة دعوة تحتاج إلى دليل. قالوا مجاوزة محل الفرض باعتبار هذا الشيء عبادة يتعبد به يحتاج إلى دليل، قالوا ولا دليل هنا، وأما ما استدل به أصحاب القرن الأول فسيأتي جوابهم عنه. أيضا قالوا كل الواصفين لوضوء رسول الله، هذا الدليل الثاني، أن كل الواصفين لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، كحديث عثمان في الصحيحين، وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وحديث علي في السنن، كلهم ذكروا أنه غسل اليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين دون مجاوزة. الدليل الثالث الآية التي في سورة المائدة والنساء، قالوا حددت الوضوء، حددت محل الفرض إلى المرفقين والكعبين، وآية المائدة من آخر ما نزل من القرآن. الآية التي في المائدة هي التي حددت الواجب. نعم، آية النساء ليس فيها ذلك. الدليل الرابع، قالوا لو سلمنا بهذا أنه يستحب المجاوزة لاقتضى الأمر أن نتجاوز حد الوجه إلى الرأس. قالوا وهذا لا يسمى غرة في اللغة، الغرة في الوجه ليس في الرأس. ومقتضى قولهم أنه يستحب المجاوزة في الغرة والتحجيل أن يغسل جزء من الرأس. قالوا وهذا لا يسمى غرة، فيكون تناقضا. الدليل الخامس والسادس التي ذكرها هي عبارة عن جواب عما استدل به أصحاب القول الأول، وسيأتي ذكره إن شاء الله. أيضا مما استدل به أصحاب هذا القول أن هذا المذهب انفرد به أبو هريرة من الصحابة ولم يفعله أحد سواه. بعضهم ذكر عن ابن عمر، والأثر عن ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. قالوا وقد كان أبو هريرة يستخفي بذلك ولا يجهر به أمام الناس، كما في صحيح مسلم من طريق أبي حازم الأشجعي أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فيغسل يديه حتى يبلغ قريب إبطيه، فقال يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ أنكر عليه. فقال أبو هريرة يا بني فروخ أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. ثم قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وهذا الحديث يفيدنا فائدة أن زيادة فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله مدرجة في كلام أبي هريرة كما تقدم معنا في الدرس الماضي. مما يؤيد هذا في هذا الحديث أن أبا هريرة كان يستخفي بذلك، ولو كان عنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم لجهر به. ثانيا أن أبا حازم لما أنكر عليه لم يستدل أبو هريرة بهذا الحديث، لم يقل رضي الله عنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم يطيل غرته فليفعل، ولكن ذكر له حديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء استنباطا، أي أنه استنبط ذلك من هذا الحديث. ولو كان هذه الزيادة عنده مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لاستدل بها. أيضا استدل بعضهم لهذا الحديث أو لهذا القول بحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال الوضوء هكذا، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. قالوا فالزيادة إساءة وتعدي وظلم. النووي رحمه الله رد هذا الاستدلال، قال هذا المراد به الزيادة في المرات أن يغسل أكثر من ثلاث، وليس فيه الزيادة في الموضع، على أنه ممكن يستدل به عموما. وقال إذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في المرات فكذلك الزيادة في الموضع التي لم يأتي به دليل. هذا القول الثاني نقل عليه ابن بطال في شرح البخاري والقاضي عياض في شرح مسلم، نقلوا عليه اتفاق العلماء، قالوا اتفق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة، وهو كما ترى ليس في اتفاق بل الجمهور على خلافه. وكأنهم يريدون والله أعلم اتفاق علماء المالكية، لأن ابن بطال والقضعير كلاهما من المالكية، والمالكية يقولون بهذا القول، فكأنهم يريدون اتفاق علماء المالكية. هذا القول الثاني هو الصحيح، أنه لا يستحب التعبد بالزيادة على الفرض بهذه الأدلة التي استدلوا بها. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول، فالدليل الأول تقدم معنا أن هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة، ليست من الحديث، أن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيل في الإفعال، هي من قول أبي هريرة فلا تكون دليلا. وأما دليلهم الثاني وهو فعل الرسول، قال أبو هريرة غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، وغسل رجله اليمنى أو رجله حتى أشرع في الساق. فالجواب عن الاستدلال بهذا الحديث من وجهين، وجه من حيث الإسناد ووجه من حيث المعنى. أما من حيث الإسناد فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الزيادة وهي قول أبي هريرة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ شاذة، هي في مسلم، ذهب بعضهم إلى شذوذها، قالوا فإنه تفرد بها عمارة بن غزية، رواها عمارة بن غزية عن نعيم المجمر عن أبي هريرة. وكل من روى الحديث عن أبي هريرة رواه بغير هذه الزيادة، رواه بفعل أبي هريرة، كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد ورجليه حتى يشرع في الساق، ثم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون، ولا يذكر هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وممن رواه بخلافه سعيد بن أبي هلال وهو ثقة كما في مسند أحمد، وأيضا روايته في البخاري وليست بصريحة في البخاري، لكن مذكور الرواية عنه. أيضا رواه فليح بن سليمان كذلك عند أحمد في المسند، كذلك رواه عيسى ابن عبد الله ابن أبي ليلى وهو ثقة كما في مسند الشاميين للطبراني. كل هؤلاء الثلاثة رواه عن نعيم المجمر عن أبي هريرة، ولم يذكروا زيادة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. سعيد بن أبي هلال عند أحمد، وفليح بن سليمان عند أحمد، وعيسى بن عبد الله بن أبي ليلى عند الطبراني في مسند الشاميين. هذا من حيث إسنادها. بقي من حيث المعنى، فسرها أهل العلم كالقرطبي في المفهم وابن القيم في زاد المعاد، قالوا معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستوعب المرفقين والكعبين بالغسل، معنى غسل يدي حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق، قالوا معنى أنه استوعب المرفقين والكعبين بالغسل. قال القرطبي وإنما عبر بالإشراع في العضد والساق لأنهما مباديهما، لأن المرفقين والكعبين مبادئ العضد والساق. هذا من حيث المعنى، حتى من تأمله، من استوعب المرفق بالغسل لابد يصيب الغسل شيء من العضد، وهكذا من استوعب الكعبين بالغسل لابد أن يصيب الساق شيء من الغسل. فهذا المعنى، لا أنه كان يتعمد إطالة ذلك. وأما حديث أبي هريرة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فالمراد أي موضع الحلية، والحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم، ولا تكون الزينة في العضد أو الكتف أو الإبطين حتى يبلغ إليه. فالحلية لا تكون في هذا الموضع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فمعنى إذن تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي تبلغ الحلية مواضع الوضوء، هذا معنى الحديث، أن الحلية تكون في مواضع الوضوء أي الموضع الذي فيه الحلية. ومواضع الوضوء بينت بالقرآن والسنة أنها إلى المرفقين وإلى الكعبين، فليس في دليل على استحباب الإطالة أكثر من الفرض، وإنما في إخبار أن موضع الوضوء المشروع تبلغه الحلية. فإذن هذا القول هو الصحيح. القول الثاني أن المجاوزة لموضع الفرض لا يستحب، فيغسل الإنسان حيث أمره الله إلى المرفقين وإلى الكعبين. فإن أصاب شيئا من العضد أو من الساق مما هو من ضرورة غسل اليدين المرفقين والكعبين فلا حرج، أما أنه يتقصد ذلك يتعبد به بالإطالة فليس هذا بمستحب على الصحيح. بقي الذين قالوا باستحباب ذلك هم الجمهور، اختلفوا هل المشروع الإطالة في الغرة وفي التحجيل أي في الوجه وفي القوائم اليدين والرجلين، أم في القوائم فقط دون الوجه. فمن أهل العلم من قال هذا خاص، منهم من القائلين بمن قال هذا خاص بالقوائم باليدين والرجلين، أما الوجه فإنه لا سبيل للزيادة فيه. فالوجه معلوم حدوده، تنتهي حدوده، لا يمكن أن يزيد في حد الوجه شيئا. أيضا الغرة ما تكون إلا في الوجه، فلو زاد في غير الوجه لا تسمى غرة. وبعضهم قال بل يستحب الزيادة في الوجه فيزيد في طوله إلى جزء من الرأس، يغسل جزءا من الرأس. ويزيد في عرض الوجه إلى أن يصيب صفحتي العنق أي جوانب العنق. واستدل من قال ذلك بالرواية التي ذكرها المؤلف هنا، قالوا ففيها الأمر بإطالة الغرة والتحجيل معا، فليطل غرته وتحجيله. وأما إطالة الغرة في القوائم فاختلفوا فيه. وقد ذكر النووي في شرح مسلم أن للشافعية فيه ثلاثة أقوال، هي ثلاثة أوجه للشافعية في قدر الإطالة المستحبة. منهم من ذهب إلى أنه يطيل فوق المرفقين وفوق الكعبين من غير تحديد، قالوا المستحب أن يجاوز المرفقين والكعبين من غير تحديد بموضع. والوجه الثاني قالوا المستحب أن يغسل إلى نصف العضد ونصف الساق، والوجه الثالث أن المستحب أن يصل إلى المنكبين أي إلى الإبط وإلى الركبتين. وهذا الخلاف كما سبق مبني على قول من يقول أنه يستحب، ولو كان هذا الاستحباب محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمنا إلى أين كان يغسل ذلك، لكن كما سبق أنه لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا اختلفوا إلى أين يكون. وكل هذه الأوجه التي ذكرها عبارة عن آراء لبعض العلماء ليست مبنية على الدليل، ولذا اختلفوا فيها. إذن هذه المسألة الثانية في الباب، وهي إطالة الغرة. وبقي في هذا الباب يتعلق بغسل اليدين مسائل سيأتي تتميمها إن شاء الله في درس لاحق. أخ يقول: تقدم معنا قبل أيام أن الأفضل في الاستنثار أن يكون باليد اليسرى، وحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فكيف الجمع بينها؟ الجمع بينها أن الاستنثار ليس من باب التكريم، وأن الذي يستحب فعله باليمين كل ما كان من باب التكريم، وهذه قاعدة ذكرها العلماء كالنووي وغيره، أن كل ما كان من باب التكريم يستحب مباشرته باليمين، وما ليس من باب التكريم يستحب مباشرته بالشمال. فالاستنثار تنظيف الأنف مما فيه، وليس هذا من باب التكريم، فيكون باليد اليسرى. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي أنه كان يفعله باليد اليسرى. أخ يقول: كيف التوسل المشروع والتوسل الممنوع بالرجل الصالح؟ التوسل المشروع يكون بدعائه، فإذا علم أن الرجل الصالح طلب منه الدعاء في شأن من الشؤون، لا سيما في أمر يكون عاما للمسلمين كلهم، يطلب منه الدعاء ويحاف على ذلك، فهذا توسل مشروع. والتوسل الممنوع هو التوسل بذاته أو بجاهه ومنزلته، مهما كان جاهه عند الله فجاهه ينتفع به هو، وليس لغيره أن يتوسل به. وأما حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا حديث ضعيف. والتوسل بالجاه من البدع، عده أهل العلم من البدع، سواء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره من الصالحين. الجاه أي المكان أو المنزلة. وخني يقول: هل صح هذا الأثر عن الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد؟ هو مشهور عن الشافعي، ذكره ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، وفي كتاب الرسالة للإمام الشافعي بنحوه، بنحو هذا الكلام ما يؤدي معناه. وأما هذا اللفظ المشهور عنه فنقله عنه ابن القيم، وأيضا مر معنا في جامع بيان العلم وفضله فيما أظن ابن عبد البر. أخي يذكر عن ابن القيم رحمه الله أبياتا طيبة في بيان أن هذا اللفظ مدرج في عن أبي هريرة، هي الأبيات نقلها الشيخ البسام في توضيح الأحكام، قال فيه: قال: واحفظ حدود الرب لا تتعدها، وكذاك لا تجنح إلى النقصان، وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان، ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني. والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعباني. هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان. فأبو هريرة قال ذا من كيسه من قوله فغدا يميزه أولي العرفان. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني. من هو الشيباني؟ لا الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.